العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود إلى البحث السابق في صفحة 96. قلنا عليكم السلام، عندنا القرينة الثانية وهي وحدة السياق. إذا نلاحظ صفحة 96 السطر الثالث، ويضاف إليه، لقيتوا أخوان، أن النهي في الفقرتين الأوليين، حيث إنه يعني فقرة إنه أي لا تعمق ولا تبطل، أن النهي في الفقرتين الأوليين حيث إنه نهي رجحان لا إلزامه، فبقرينة وحدة السياق يثبت أن الأمر بالغسل من الأعلى للرجحان أيضا دون الإلزام. إذن الفقرة الأولى لا تعمق تدل على الاستحباب، الفقرة الثانية لا تلطم تدل على الاستحباب، إذن الفقرة الثالثة شو تصير؟ وهي اغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل. إذن فبقرينة وحدة السياق، بقرينة وحدة السياق نحمل غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل على الاستحباب. سؤال والجواب عليكم، متى تصح نظرية التفكيك ومتى لا تصح نظرية التفكيك؟ ببيان آخر، يعني نقول إن الفقرة الأولى لا تعمق، الفقرة الثانية لا تلطم، يدلان على الاستحباب، وفقرة اغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل تدل على الوجوب، هذا مو تفكيك. فإذا فككنا بين الفقرتين وبين الفقرة اللي هي محل كلامنا، نتمسك بدلالتها على الوجوب هنا وبدلالتهما على الاستحباب متى ما كانت دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية، دلالة عقلية. زين، وإذا آمنا أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، بعد نقدر نفكك؟ لو ما نقدر نفكك، ما نقدر نفكك. الفكرة صارت واضحة؟ هسه نقرأ العبارة، وما أفيده، لقيتوها في نهاية الصفحة. شنو وما أفيده؟ أي يعني شنو وما أفيده من وحدة السياق؟ كمل. وما أفيده من وحدة السياق يتم على مسلك حكم ال
وضعي.
وضعي واضح. إذا أردنا أن نحافظ على وحدة السياق وأن الفقرات الثلاث تدل على الاستحباب، نتمسك بيما بدلالة الصيغة على الوجوب أو على كذا بالوضعي. المصنف إيش قال؟ حكم العقل ينسجم مع ماذا؟ مع التفكيك. كمل. في استفادة وأما بناء على استفادته من الوضع فلا يتم. شنو يعني فلا يتم؟ يعني فلا تتم وحدة السياق، يعني نقول بمن؟ لا، نقول بالتفكيك. أي زين، هسه راح نبدل، نخلي حكم العقل حكم الوضع، ونخلي حكم الوضع حكم العقل. نقرأ العبارة من جديد، وما أفيد من وحدة السياق يتم على مسلك الوضعي. صحيح 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 صحيح. في استفادة وأما بناء على استفادته من الوضعي فلا يتم وحدة السياق، ونقول بالتفكيك. الآن العبارة هواي منسجمة.
سيدنا الثاني العقل،
اي لا لا ثانيه حكم العقل.
انت قلت الوضع
هذا الوضع لا حكم العقل الثانيه. ف
خاف
ها لا هو قال فلا وما افيده وما افيده يعني من وحده السياق. يعني اذا اردنا ان نحافظ على وحده السياق كن نؤمن بمسلك الوضع. اذا اردنا ان نؤمن بمسلك التفكيك لا بد ان نؤمن بحكم العقل. ف سيدنا شوف لنا شيخ زياد ها
سوى سيدنا سيد شجاع يقول لا وما افيده يتم على مسلك الحكم العقل.
اي
يعني اذا كان
شنو افيده
وحده السياق
لا هو كان يفيد
يعني أي؟ يتم الـ 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 ما يتم التفكيك على الجسم بالوضع بالعقل يتم غير يجي.
ده انت سيدنا بالنسبه الى الدلاله الوضعيه لا يمكن التلاعب بها. الدلاله الوضعيه لا يمكن التلاعب بها فلا بد ان نحافظ على الدلاله الوضعيه في كل الفقرات. واضحه الفكره؟ اذا نؤمن بالدلاله الوضعيه ما نقدر نفكك. اما اذا قلنا ان الدلاله على الوجوب دلاله عقليه نقول حافظنا في الدلاله العقليه على الوضع وأنها تدل على أصل الطلب لكن دلالتها على الوجوب بحكم العقل هنا نقدر نفكك. ملاحظة مهمة أخوان الواضع الأول وهي بعلم الأصول واضحة عندكم جدا بالنسبة إلى الدلالة التصورية وبالنسبة إلى الدلالة الوضعية للألفاظ لا لم ولن ولا يكون هناك تلاعب بها أصلا ولا يمكن تغييرها. وإذا غيرت بالدلالات التصورية وبالدلالات الوضعية اللغة أصلا كلها راح تروح. واضح؟ ولذلك من نقول إن الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية شنو معناه؟
نفس المعنى.
معناه إنه أنا من أطلق اللفظ ما أحتاج إلى قرينة لكي أوضح لك المراد من اللفظ. هذا هو الحفاظ على اللغة. وإلا إذا أقول لك يا برأيت أسدا تقول لي انصب لي قرينة شو تريد من الأسد؟ الأسد يعني الرجل الشجاع، الأسد يعني الحيوان المفترس، الرجل يعني. إذن تخرب اللغة لا ما تخرب؟ تخرب اللغة، تنتهي اللغة لأنه التفاهمات العرفية كلها تنتهي. فلا بد أن نحافظ على الدلالات التصورية للألفاظ. لم ولن يصح لنا أن نتلاعب بالدلالات التصورية للألفاظ. هنا إحنا نجي نقول الدلالة التصورية الدلالة الوضعية للأوامر أنها تدل على الطلب، أنها تدل على ماذا؟ على الطلب. فإذا الدلالة على الطلب محفوظة لو ما محفوظة دائما؟ محفوظة دائما. أصحاب مسلك الوضع يقولون في مقام الدلالة التصورية كما أن الأوامر تدل على الطلب تدل زيادة على ذلك الدلالة الوجوبية. يعني الواضع الأول قد أخذ الوجوب من مقام الدلالة التصورية. إذا أخذ الوجوب من مقام الدلالة التصورية بعد أنت تقدر تتلاعب بالدلالة التصورية لو تحافظ على الدلالة التصورية في الفقرات الثلاث. أما إذا كان مبناك أن الدلالة على الوجوب دلالة عقلية يعني الدلالة التصورية محفوظة على نحو الطلب لكن الزيادة على الطلب وهو الطلب الوجوب منين أخذته؟ من العقل. هنا تقدر تفكك تقول هذين الاثنين هندالات على الاستحباب وهذا الثالث دال على الوجوب.
سيدنا أنا طبعا وما أفيده الشيخ يعني تعرض يعني الرد
اللي هو استفاده منه أنا وي عبارته يا شيخنا أنتم مؤيدتون على ذلك مو قلنا وما أفيده يعني شنو وحدة السياق. أنت غير ترجع هو شنو الذي أفيده
انه
على الاستحباب
رد هو رد الجواب
يعني
رد الجواب انه كله
انا وقت الشيخ
يكون كله
يعني يكون شويه اول غير هسه الفكره هي صارت واضحه هسه كنت تراجع لنا شيخ زياد شوف لنا شيخ زياد يعني مصنف مغير ما مغير فلا بد ان نأول شويه بالعباره اما اذا نبقى على ظاهرها واضح انه اكو خلل بالعباره. الفكره صارت واضحه هسه اصل الفكره أنه من يؤمن بمسلك التفكيك واضح أنه يقول دلالة عقلية ومن لا يؤمن بمسلك التفكيك يقول بالدلالة دلالة وضعية وهذا تقدم في ملف نظرية التفكيك. نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع الذي استدل به على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل هو دعوة التسالم، دعوة التسالم، وأن الفقهاء عندهم تسالم على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل خلص. ويضاف إلى التسالم سيرة أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم التي هي تكون على ماذا؟ تكون سيرة متشرعة. فإذا وجهنا الرابع يدل على أن دعوة التسالم بين الفقهاء وسيرة المتشرعة قائمة على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. ماذا يقصد من التسالم؟ ماذا يقصد من التسالم؟ نقول المراد من التسالم عندما نراجع طبقات الفقهاء من العصر الأول من الفقهاء الذين رأوا الأصحاب أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين إلى يومنا هذا، لا نجد مخالفا، لا نجد مخالفا بالنسبة إلى وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. فيوجد عندهم تسالم في جميع طبقاتهم، في جميع طبقات الفقهاء نجد عندهم تسالم. شنو رأيك بهذا التسالم؟ هسا هذا التسالم نجي لمن؟ إلى سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة وهم أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم الذين عاصروا الأئمة وعاشروا الأئمة وتعاليمهم تكون مأخوذة من الأئمة، فهنا قامت سيرتهم على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وهذه السيرة بعد واضح كما يقول السيد الشهيد طاب ثراه، يقول هذه السيرة هي بنت التشريع، يعني خرجت من بيت التشريع، يعني خرجت من بيت الإمام سلام الله تعالى عليه. فإذا بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول صار عندنا تسالم الأصحاب وسيرة المتشرعة. هذا هو وجهنا ماذا؟ هذا هو الوجه الرابع. المصنف لا يرتضي هذا الوجه ويرده بردين، الرد الأول على التسالم والرد الثاني على سيرة المتشرعة. بعد هواي احنا حكينا بالتسالم، هنا شنو إذا أريد نشكل على التسالم شنو نقول؟ إذا أردنا أن نشكل على التسالم بين الفقهاء في فتاواهم الفقهية شنو نقول؟ كلامكم صحيح وكلامكم صحيح. نقول لابد أن نفحص عن منشأ هذا التسالم. هذا التسالم ما هو منشأه؟ هذا التسالم ما هو منشأه؟ إما وإما، إما أن يكون منشأ هذا التسالم قول وياي هو الارتكاز، هو الارتكاز، هذا الارتكاز الذي اعتمد عليه هذا التسالم عادة أين يكون هذا الارتكاز؟ هذا الارتكاز يكون موجودا عند الرواة الذين شاهدوا الأئمة وعاصروا الفقهاء، فيوجد عندهم ارتكاز. هذا الارتكاز، هذا الارتكاز الموجود عند هذه الطبقة وأنهم يبدأون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، اجوا الفقهاء شافوا هذول الرواة فبدأوا يكتبون في رسائلهم العملية بوجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل. وهذا الارتكاز لابد أن يكون مأخوذا يدا بيد إلى أن نصل إلى المعصوم، إلى أن نصل إلى المعصوم. هسه يا معصوم منهم الأول الثاني الثالث الرابع، مو مهم بالنتيجة هذا الارتكاز علم الرجع. ولا يوجد يا شيخ غزوان نص شرعي، وإنما هذا الارتكاز منشأه قول فعل تقرير المعصوم في الجملة، فهذا الارتكاز نشأ من المعصوم، لكنه مو قال المعصوم اغسلوا الوجوه من الأعلى إلى الأسفل، فنقول الروح المن إلى قوله. فإذا هنا نقول هذا الارتكاز نشأ في زمان أحد المعصومين، وهذا الارتكاز بدأ يسري من طبقة إلى طبقة أخرى إلى أن وصل إلى الفقهاء. هنا بلا ريب هذا التسالم هو الحجة وهو الذي نبحث عنه. واضح؟ بعد ماكو أفضل من هذا التسالم، ماكو أفضل من هذا الارتكاز، ماكو أفضل من هذا الإجماع. واضح؟ سؤال والجواب عليكم. عندنا إحنا هيك ارتكاز بمقامنا؟ صحيح ما عندنا، بس ليش؟ هاي الروايات، هاي الآيات، لعله هذا الارتكاز منين ناشئ؟ ها؟ من هاي الآيات. فاغسلوا وجوهكم مثلا، الروايات اللي قريناها واضحة أنها تدل على ماذا؟ تدل على وجود أدلة لفظية. خوحين بنشسه بعد بالارتكاز، هذا الارتكاز لعله منشأه هذه الأدلة. بعد إحنا لمن نروح؟ شو نسوي بعد بالارتكاز؟ احنا شو نسوي بالفتاوى؟ نروح الى الادله نقراها مثل ما هم قروها، مثل ما العصر الاول من الفقهاء قرأوا هذه الايات، قرأوا هذه الروايات، ايش فهموا من عندها؟ احنا هم نروح نقراها ونفهم من عندها. بعد نحتاج ان نعود الى تسالمهم؟ فاذا هذا التسالم يكون حجه فيما اذا لم يكن هناك احتمال للمدرك. ونحن في مقامنا نقول نقطع بوجود ماذا؟ نقطع بوجود المدرك. واضح الفكرة؟ إذن صار هذا التسالم سيدنا مدركي ولا أقل، محتمل المدرك. زين، شو يعني محتمل المدرك شيخ جاسم؟ ليش ما يصير حج هسه مقطوع المدرك؟ تقول أرجع للمدرك، تقول محتمل المدرك، أقلك هم يصير بعد ترجع المن للتسالم، كنت تروح للمدرك. لماذا تسقط حجية الإجماع وحجية التسالم سواء كنا نقطع بوجود المدرك أو كنا نحتمل وجود المدرك؟ لماذا يا أخوان؟ هاي هو بيناه.
ما عندنا دليل لبي.
ها؟
دليل لبي.
شنو يعني دليل لبي؟
لا سؤال
دليل
لبي،
لا يعني لا
لسان نكتفي به. يا هو هنا، يا هو دليلنا اللبي.
وقت المدرك نفس التسالم،
التسالم دليل لبي إلى لسان
له.
زين، هو شنو الاحتمال الوارد؟
إنه أكو رواية،
أكو مدرك.
أكو مدرك.
زين، إذا كان أكو احتمال مدرك، شو يصير بالتسالم؟ إيه، ليش ينخرم؟
ما عنده جزم كشف، لا نستطيع إزالة قيد الزمن.
ليش؟
لأنه هو الفاضل.
وهذا كلامكم الآن صحيح. نقول في الأدلة اللبية كل احتمال يرد لا يوجد ما بأيدينا شيء نقوم بنفيه، كل احتمال راح يأثر. طيب بينها هو فماكو داعي. زين، إذن التسالم صار شنو؟ أو محتمل المدرك. تعالوا ويانا المن إلى سيرة المتشرعة. أنت جاي شو تقول؟ سيرة، سيرة سيرة لو مو سيرة؟ سيرة. والسيرة ماذا؟ سيرة يعني عمل، يعني أفعال. فهنا فعلهم أي كما يدل على الوجوب يدل على ماذا؟ صح لهم صحيح. كم مرة قلنا وسيد الخوئي في الدرس الماضي والذي قبله قال إن الفعل أعم من الوجوب، هذه أفعال. أنا من أين أكتشف أن أعمالهم كانت عندما يغسلون وجوههم من الأعلى إلى الأسفل كان غسلهم على نحو الوجوب؟ عندي شي بيدي يوضح لي أنه كان عملهم وسيرتهم على نحو الوجوب؟ ما عندي. إذا لا التسالم فادنا، قولوا ياي، ولا سيرة. نقرأ أخوان. الوجه الرابع، دعوة تسالم الفقهاء وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وفيه أولا أن التسالم على الوجوب مع احتمال المدركية ليس حجة لعدم الجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم يدا بيد. هذا واضح. شنو يعني يدا بيد؟ متى ما كان ارتكازيا كما وضحنا. والسيرة المتشرعية المذكورة لو تمت فكما أنها تلتئم مع الوجوب تلتئم مع ماذا؟ تلتئم مع الاستحباب. واضح الفكرة إلى هنا؟ الوجه الخامس. الوجه الخامس على ماذا؟ على وجوب الوجوب. ها احنا جاي نبحث عن الوجوب، وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. شوية صبرا، نقول إلى هنا لا نفعتنا الآية ولا نفعتنا الرواية لتحديد الغسل من الأعلى، فوين الروح؟ بعد الروح للأصول العملية، يعني بعد عدم بيان الدليل الاجتهادي للحكم الشرعي نذهب إلى من؟ إلى الدليل، نذهب إلى الدليل الفقاهتي. الدليل الفقاهتي هو الذي سوف يحدد لنا ما هو تكليفنا تجاه غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. المصنف يقول الأصل العملي هنا، الأصل العملي هنا هو أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، وذلك لأنني بلا ريب عندما جاءت الآية وقالت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، واضح إذن عهدت بمن اشتغلت بالغسل، مو بالغسل، بالغسل، يعني لابد أن أقوم بغسل الوجه. إذن دمت مشغولة لو ما مشغولة، والشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ فلو غسلت نكسا، لو غسلت نكسا يحصل عندي علم بفراغ الذمة؟ إذن متى يحصل عندي علم بفراغ الذمة؟ إذن أنا دمت مشغولة ولا أتيقن من فراغ الذمة إلا إذا قمت بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. فهنا نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الاشتغال والاحتياط لوجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. ها شيخ لك سؤال؟ ها؟ هذا بالحلقة الأولى ما أخذنا. ها؟ يعني معقول مع وجود هاي الآيات والروايات والمدري شنو؟ ها؟ يعني هذا الذي قال بهذا القول إنه المصنف يرد عليه. المصنف يرد عليه يقول مع وجود هذه الأدلة الاجتهادية اطلاق الآيات الروايات، بعد هي تصل النوبة الى الدليل الفقاهتي، لو الدليل الاجتهادي موجود فلا معنى للوصول الى من؟ الى الدليل الفقاهتي مع وجود ماذا؟ مع وجود الدليل الاجتهادي. مو قبل شوية قرأنا الآية، مو قبل شوية أو أمس أو قبل قرأنا روايات حول الوضوء، وهسه هم راح نقرأ روايات حول الوضوء. إذن مع وجود الدليل الاجتهادي بعد أكو حاجة أن نذهب إلى الفقاهتي؟ يعني هذا يعني كأنه المصنف يريد يقول اللي قاري حلقة أولى يفتيه من هذا. زين لماذا ذهب؟ هسه ما أدري هذا القول علما. يقول مع غياب الدليل الاجتهادي نذهب إلى الدليل الفقاهتي ونتمسك بأصالة الاشتغال لإثبات وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بعد هذا احتمال. الآن مع وجود هذه الأدلة الاجتهادية بعد شلون احنا يعني هذا الذي ذهب الى هذا القول كيف ذهب الى الدليل الفقاهتي مع وجود هذه الادله الاجتهاديه؟
على فرضه
انه ماكو دليل. شنو فرضه؟ انا جاي هذا كتاب استدلالي. شنو فرضه؟
غير بين انه وجوب
الاستحباب يا هو اللي
مطلق اطلاق الايه.
ها هذا احتمال ثاني. وانت شنو قلت؟ هذا احتمال اول وهذا احتمال ثاني واحتمال ثالث. نجي الى هذه الاحتمالات. الذي قاله بهذا القول لعله والله العالم انه هذا القائل من القدماء وما كان علم الاصول بهذا النضوج انه ادله اجتهاديه ادله فقاهتيه وان الادله الاجتهاديه لم يؤخذ في موضوعها الشك وان الادله الفقاهتيه قد اخذ. هذا التقسيم لعله ما كانت الادله واضح. هذا الاحتمال وارد. ما كان علم الاصول واصل الى هذا النضج. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني مثل ما قال جناب الشيخ انه بالنسبه الى يقول يا ترى انا اعرف انا قارئ حلقه اولى اعرف هذه ادله اجتهاديه وهذه ادله ماذا؟ فقاهتية. ولكن الآية والرواية لم يكن المتكلم أو المشرع في مقام بيان كيفية غسل الوجه فسكت، ولم يكن في مقام البيان من ناحية غسل الوجه من الأعلى للأسفل، فإحنا تمسكنا بمن؟ فالذي يقول بالذهاب إلى أصالة الاشتغال يقول ترى أنا أدري أكو أدلة اجتهادية، لكن الأدلة الاجتهادية ساكتة عن من؟ ساكتة عن كيفية غسل الوجه وأنه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى ساكتة عن هذا البيان. فإذن هو ملتفت إلى وجود أدلة اجتهادية، ولكن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة غسل الوجه. شنو رأيكم باللي قال الشيخ؟ أحسنت. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله فأسدل الماء على وجهه؟ شنو هذا؟ مو روايات تذكرونها؟ الروايات ما تذكروها؟ شنو ماكو صح لا مو صحيح؟ شنو المتكلم أو المشرع لم يكن في نقول في مقام البيان؟ يبقى احتمال الشيخ وهو الصحيح أنه المصنف لعله يريد يعلمنا أنه يا إذا غابت الأدلة الاجتهادية ننتقل إلى من؟ إلى الأدلة الفقاهتية. لعله هذا أفضل احتمال، وإلا ما معقولة يعني أنه نقول مثلا علم الأصول مبين مع وجود، أو نقول مثلا احتمال الشيخ أن المشرع لم يكن في مقام البيان. أنا أشوف أفضل احتمال أنه المصنف حفظه الله يريد يعلمنا يعني مع غياب الأدلة الاجتهادية ننتقل إلى من؟ إلى الأدلة الفقاهتية. محارة شيخنا
يعني ما توصل انه على يعني الاحاديث والايات تدل على الوجوب. اي دلت على الاستحباب.
هو احنا محتارين بهذه. هو احنا نريد نتوصل الى هذا. شيخنا انت جاي تحكي الدعوه مو الدليل.
سيدنا هو هنا ليش قال يعني مع النكس لا يستحب
الاستحباب
يجزم.
اي ما تفرغ الذمه.
إيه؟
ابقى شاك.
هناك دلت على الاستحباب. اذا احد دلت على الاستحباب.
اي هذا مو ايد الاستحباب. اي منسجم مع الاستحباب. اي فاذا انا وين عندي شك يعني كلما غسلت ابقى شاكا وان ذمتي فرغت او لم تفرغ، لانه فرض الكلام قد اخذ في موضوعه ماذا؟ قد اخذ في موضوعه الشك، والا شو ما طفت شيخنا بلا زحمه. ها زين الوجه الخامس خلنا نقرأ هذا المقدار وبعدين نأتي للإشكال الثاني. الوجه الخامس أصالة الاشتغال، إذ لا يقطع بالفراغ مع النكس. يعني بيا فراغ فراغ الذمة فرع من؟ فرع اشتغال الذمة. الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وفيه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا أنه بعد إطلاق الآية الكريمة الذي هو دليل اجتهادي لا معنى للرجوع إلى الأصل. واضح هذا، وهذا بيناه قبل قليل. زين، نأتي للإشكال الثاني. الإشكال الثاني على من؟ على من يذهب إلى أصالة الاشتغال. الإشكال الثاني واضح. الإشكال الثاني فرع من؟ لا، فرع التنزل عن الإشكال الأول. أما إذا سلمنا وردينا الإشكال الأول بعد ما نصل إلى الإشكال الثاني. ولذلك المصنف يقول لو قطعنا النظر مثلا عن الأطلاق الموجود في الآية الكريمة، وأما إذا قلنا بوجود أطلاق بعد نصل إلى الإشكال الثاني لو ما نصل. زين، الآن نقول الإشكال الثاني نريد أن نسلم الآن بأن الوصول إلى الإشكال الثاني لابد أن يكون فرع التسليم بالإشكال الأول، وأن ما قام به المصنف من رد الإشكال الأول لا نقبل به. ولكن بلا ريب لكي نتوصل إلى الأصل العملي، فرع أننا نؤمن بأن الآية مطلقة مثلا، والمشرع ليس في مقام البيان من ناحية الهيئة، هيئة الغسل، لكي نصل علما إلى الأصل العملي. إذن الإشكال الأول بعد صامد لا مصامد؟ صامد. فإذن هنا نقول ننتقل إلى الأصل العملي. بس السؤال هنا يا شيخ عمار، الأصل العملي ما هو؟ هل هو أصالة الاشتغال لو أصالة البراءة؟ واضح. سلمنا عندنا دليل اجتهادي، ولكن الدليل الاجتهادي ساكت، المشرع لم يكن في مقام البيان من ناحية الهيئة. إذن شلون أغسل وجهي؟ أنتقل علما إلى الأصل العملي. بس الأصل العملي مو مثل ما أنت تقول وهو أصالة الاشتغال، وإنما الأصل العملي هو ماذا؟ السؤال هنا كيف نصل إلى البراءة؟ كيف نصل إلى البراءة؟ المصنف يقول أو مجمل قوله، إذا أردنا أن نصل إلى البراءة فنحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى أمرين، أو عبر نحتاج إلى مقدمتين. الأمر الأول لكي نصل علما إلى البراءة، الأمر الأول وهذا ما تقدم سابقا، أنه الطهارة ما هو تعريفها؟ بيان إجمالي. إما أن نقول أن الطهارة هي عبارة عن غسلتين ومسحتين، يعني عبارة عن المركب من الغسلات والمسحات. هذا تعريف أول لمن؟ للطهارة. تعريف ثاني للطهارة، الطهارة هي الأثر الحاصل في نفس المكلف عندما يتوضأ. أنت حالتك النفسية قبل الوضوء مثل ما بعد الوضوء؟ إذن شنو الطهارة؟ الأثر المترتب على الغسلتين والمسحتين. إذن الطهارة مو نفس من؟ مو نفس الغسلتين والمسحتين. هذا يا قول الثاني. الله يرحم السيد الطبطبائي، سيد محمد حسين صاحب كتاب الميزان، سئل أنه ما هي أشد الحالات عليك؟ قال الزمن أو الفاصل الذي بين الطهورين، الزمن أو الفاصل الذي يكون بين الطهورين. يعني كان متوضي مثلا أحدث أو نام أو مدري شنو إلى أن يتوضأ مرة الثانية، يقول هذا الزمن أصعب زمن علينا وهو ما بين الطهورين. ولذلك عندنا روايات بمضمونها: من أحدث فليتوضأ، ومن توضأ فليصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى. واضح. ولذلك كثير من المؤمنين دائما يكون محافظا على وضوئه. زين، نجي إلى محلك. إذن الطهارة هذه عندنا قول أول أننا نحافظ على الطهارة بمعنى الغسلتين والمسحتين، وتكون الطهارة على هذا البيان عبارة عن مركب، يعني أمر مركب أو شيء مركب من غسلات ومسحات. كذلك الأغسال هم أشياء مركبة: غسل الرأس والرقبة، غسل الأيمن، غسل الأيسر. إذن أصبحت الصلاة عبارة عن من؟ عبارة عن أصبحت الطهارة عبارة عن الأفعال، عبارة عن المركبات، عبارة عن الأغسال، عبارة عن المسحات. فهنا نقول بالنسبة إلى الطهارة في محل كلامنا الوضوء، الطهارة هي عبارة عن الغسلتين والمسحتين. هذا يا تعريف. التعريف الثاني، التعريف الثاني هذا الذي قلنا أنه الحالة النفسية والأثر الذي يعيشه المتوضئ بعد الغسلتين والمسحتين. أنت قبل الغسلتين والمسحتين ما تقدر مثلا تصلي، الآن صار عندك أثر من الغسلتين أنه تقدر تصلي. قبل الغسلتين والمسحتين ما عندك حالة نفسية أنه تقدر مثلا تمس حروف القرآن الكريم، الآن صارت عندك حالة تقدر تمس ماذا، وهكذا. إذن الطهارة هي الأثر المترتب. الآن نأتي ونقول أخوان والجواب عليكم: إذا أردنا أن نؤمن بالبراءة، شوي راح أقدم مؤخر بالكتاب حتى أوصل إلى نتائج. إذا أردنا أن نثبت أصالة البراءة، بس تستعجلون بالجواب، لابد أن نؤمن بتعريف الطهارة، التعريف الأول. لو التعريف الثاني ولماذا؟ يعني الأثر. ليه استعجلت؟
نفس الأفعال.
صحيح، بس ليش؟ هو هذا. نقول إذا قلنا أن الوضوء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غسلتين ومسحتين، إذن أصبح الوضوء ماذا؟ أصبح الوضوء عبارة عن شيء مركب، عن شيء مركب. ونريد نضيف غسلتان مسحتان مع غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فهنا دار الأمر بين الأقل وبين الأكثر. ونحن نعلم إذا دار الأمر بين الأقل وبين الأكثر نتمسك بالأقل ونجري البراءة عن من؟ عن الأكثر. وأما بالنسبة إلى التعريف الثاني، إذا قلنا، قلوا يا، إذا قلنا أن الوضوء هو عبارة عن الأثر النفسي أو الحالة التي تترتب بعد الغسلتين والمسحتين، فهنا الوضوء على هذا التعريف صار أمر بسيط. فتقول عندما غسلت الوجه، يعني الغسلتين والمسحتين، فرغت ذمتي. لو ما فرغت ذمتي هذا مصداق للوضوء، لو مو مصداق للوضوء، بالغسلتين والمسحتين تحققت الطهارة أو لم تتحقق الطهارة. إذن لا تتحقق الطهارة لأنه أمر بسيط، لا تتحقق الطهارة إلا بإضافة الغسل من الأعلى إلى الأسفل. يعني بتعبير أدق، أن الوضوء على تعريف، قولوا ياي، على تعريف الثاني، أن الوضوء يدخل في باب الشك في المحصل، ونقصد يعني شك في المكلف به لا شك في التكليف، والمكلف في موارد الشك في المكلف به يكون موردا لجريان أصالة الاشتغال. لأن الأمر البسيط هو كل دار الأمر، حققت لو ما حققته، إذا ضفت الغسل من الأعلى إلى الأسفل تقول أنا صار عندي يقين بأنه فرغ الذنب. أما إذا كان الأمر مركب تتمسك بالأقل وتجري البراءة عن من؟ عن الزائد عن الأكثر. قدرت أوضح الفكرة؟ إذن هذا هو الأمر الأول الذي يقول به المصنف. شنو الأمر الأول؟ لابد أن نؤمن أن تعريف الطهارة هو عبارة عن غسلتين ومسحتين حتى نتمسك بالأقل ونجري البراءة عن الزائد. هذا يا أمر الأمر الثاني. الأمر الثاني بكيفكم نفتح ملف يا شيخ غزوان، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الارتباطيين والاستقلاليين. أنت هناك شنو رأيك؟ هكون نروح العلم الأصول. من المعلوم أخوان إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ما هو الأصل الجاري؟ لا أشر قلنا لك كم مرة إيه، بس هالمرة لا. إيه الاستقلالي شين يكون؟ مجرى المن قدر متيقن البراء قولا واحدا. تقول أنا مطلوب الزيت 5 دراهم لو 10 دراهم، ها والزائد شنو؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين قولا واحدا تجري ماذا؟ أصالة البراءة. إحنا كلامنا يا شيخ عمار دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لو الارتباطيين، مرتبط زين. هنا قال علماء الأصول، تذكرون يا إخوان، قالوا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين قدر متيقن جريان أصالة البراءة ولا خلاف. أما الارتباطيين يوجد قولان، قول يقول بجريان أصالة البراءة وقول يقول بجريان أصالة الاشتغال. الفكرة صارت واضحة؟ أعيد، إذا بنينا صبرا، إذا بنينا هو هذا مثالنا، هي هو الوضوء مثال، هو صبر هو مثالنا، هو الوضوء غير ارتباطي. إذا بنينا على دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذا بنينا على القول الأول وهو مجرى البراءة، بعد بحثنا يتم لو ما يتم؟ يتم. نقول يابا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين نحن نبني هناك في علم الأصول على البراءة، وهنا يتم الكلام ولا يتم البحث. إذا كان رأيك هناك بعلم الأصول أنك تبني على الاشتغال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نروح شيخنا شوية العلم الأصول له. واحد يقول لك يابا إشكال عليك، متى تبني على دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على أصالة البراءة، ومتى تبني على أصالة الاشتغال؟ نقول بالنسبة إلى الارتباطيين، نحن بلا ريب نعلم بالأقل ومتيقنون من الأقل، والأكثر يكون مجرى المن لأصالة البراءة. من هذه الناحية لا فرق ما بين الاستقلاليين وما بين ماذا؟ وما بين الارتباطيين من هذه الناحية. ها المهم هو القول الثاني، لماذا نجري أصالة الاشتغال؟ الجواب على ذلك، نقول في الأحكام الشرعية وفي الأعمال التشريعية بلا ريب أكو ملاكات وأكو شنو وأكو أغراض، فإذا الأعمال بما هي أعمال كلها تعود إلى وجود غرض، تعود إلى وجود ملاك. فهنا إذا قمت بالغسلتين والمسحتين أبقى شاك في تحقيق الملاك لو ما أبقى شاك؟ إلا أن أأتي بالغسل من الأعلى إلى الأسفل أتيقن بمن؟ أتيقن بفراغ الذمة. فهنا بنوا على ماذا؟ بنوا على أصالة الاشتغال. إذن إذا أرجعنا الأعمال إلى ملاك وإلى غرض لابد أن نقول بمن؟ بأصالة الاشتغال. أما إذا قلنا أن هذه الأعمال الشرعية مجرد أعمال فنتيقن بالأقل ونجري البراءة عن من؟ ونجري البراءة عن الأكثر. إذن هذا الإشكال الثاني متى يتم؟ يتم من خلال هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى لابد أن نؤمن أن تعريف الطهارة هو عبارة عن من؟ عن غسلتين ومسحتين. ونبني هناك على أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو مجرى لأصالة البراءة. وثانياً لو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو ماذا؟ هو البراءة. على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين؟ ها الفكرة واضحة؟ هيا مقدمة هسا قدمت وأخرت لا تناقش هواي دون أصل الاشتغال إلا بناء على أن الواجب في الوضوء هو الطهارة المسببة. إذن هنا راح إيش نجري؟ أصالة الاشتغال دون نفس الغسلات والمسحات. إيش قل عبارة مختصرة من المصنف يشير إلى مباني هذا إخوان، إنه ما هو تعريف الطهارة؟ هل هو الغسلتين والمسحتين أو هو الأثر المسبب عن الغسلتين والمسحتين؟ إذ يصير المقام من قبيل الشك في المحصل متى ما بنينا على أن الطهارة هي ماذا؟ هي الأثر. إلا أنه مبنى مرفوض. هسا هذا بحث جانبي، فإن ظاهر الآية وجوب نفس الغسلات والمسحات. يعني شنو تقول؟ تقول يا بتر التعريف الأول هو الصحيح للطهارة وأنها عبارة عن الغسلتين وال، لأن الآية إيش قالت؟ فاغسلوا وجوهكم، هاي الطهارة. هو القرآن جاء عرف لنا الطهارة، هو مباشرة بالقرآن عرف الطهارة عبارة عن غسلتين ومسحتين. فإذا المبنى الثاني يكون باطل لتعريف الطهارة والمبنى الأول يكون صحيحا لتعريف الطهارة. فإذا الأصل العمل الجاري شو يكون؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.